بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الحمد لله كثيرا، الحمد لله أن ربنا بلغنا رمضان. الحمد لله أن ربنا جمعنا على كتابه وبيسرنا لمجالس القرآن، نعمة كبيرة وفضل من ربنا سبحانه وتعالى. تلك عشرة كاملة، الليلة هي الليلة العاشرة من ليالي رمضان، وكأننا لسه بنقول بسم الله وبنبدأ امبارح. يعني بكرة إن شاء الله 10 يوم صيام بإذن الله و10 يوم رمضان إن شاء الله تعالى. يعني يا ترى أخبارنا مع القرآن إيه؟ يا ترى أخبار أهدافنا الإيمانية إيه؟ يا ترى حماسنا اللي بدأنا بيه الشهر أخباره إيه دلوقتي؟ هل في يوم بعد يوم في ارتقاء في علاقتنا بالقرآن؟ في ارتقاء في مشاعرنا وفي صلاتنا وذكرنا وعبادتنا لله سبحانه وتعالى؟ حاجة مهمة عايزين ناخد بالنا منها، ان احنا داخلين على نص الشهر ان شاء الله، نفطن ان ممكن يصيبنا فطور، الفطور بتاع نصف الشهر. فالفطور ده محتاجين ان احنا نستعين بالله عليه بالدعاء، وبإن إحنا نقف وقفة مع نفسنا، نشوف لو محتاجين نعدل يومنا، نحسن من أوضاعنا وما إلى ذلك. يعني قبل بس ما نبدأ المجلس بتاع اليوم، يعني توضيح صغير واستدراك لطيف على مجلس امبارح. سؤال اتسأل في الآخر، أخونا ربنا يعزه ويبارك فيه، اتسأل سؤال على حديث: فمن هم بحسنات فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. فأخونا لما رد على الحديث يعني قال إن اللي بيجي يعمل حسنة فبيمنعه عذر، فده يعني كان بيوضح الحديث في معرض المثال ده. والله أعلم أن الصواب إن اللي بيعمل حسنة فبيمنعه عذر، والله أعلم، نرجو إن ربنا يديله الأجر كامل. لكن الحديث هنا بيتكلم على اللي الأجر على الهم نفسه، على الإرادة نفسها، ده من رحمة ربنا وكرم ربنا سبحانه وتعالى. يعني زي ما مثلا حد إن هو نوى إن هو يصوم يوم نافلة مثلا، صحي الصبح اشتهى أكل فأكل مثلا، والله أعلم، والله أعلم، يثاب على الإرادة ويثاب على الهم إنه يعني كان يريد الصيام يعني. وده يعني يؤيده الكلام ده شروحات بعض العلماء يعني، وحتى حديث آخر بنص آخر يعني للحديث يعني وما إلى ذلك. بس يعني ده توضيح سريع على مجلس امبارح. حديثنا مستمر عن القرآن، والنهارده معانا سورة جديدة من سور القرآن، ومجلس جديد من مجالس علمتني سورة. ولكن قبل ما نبدأ في المجلس بتاعنا، حابب ان انا يعني كده احكي لكم قصة سريعة، يعني كده ان ايه نديها كده كده تحمسنا كده وايه ونفتكر بيها كده احنا بنسمع ايه وبنتكلم عن ايه. يعني القصة عن واحدة أمريكية أسلمت اسمها كارين. القصة أنا بنقلكم من فيديو مترجم هي اللي بتتكلم فيه بنفسها. كارين قبل ما تسلم كانت بتتعلم في مدرسة مسيحية تبشيرية، يعني حتى يعني في الفيديو مكتوب إنها جامعة الإنجيل. كارين كانت بتنزل وبتدعو الناس للمسيحية للنصرانية، وبتكلم الناس وتديهم الإنجيل. فمرة من المرات قابلت شاب مسلم، الشاب المسلم ده وافق ان هو ياخد منها الـ الانجيل في مقابل انها تاخد نسخه مترجمه من القران. فبتقول انها وافقت، اخذته روحت البيت. بتقول في مره فتحت المصحف الكتاب ده اشوف ايه المكتوب فيه، فربنا اراد ليها انها في اول مره تفتح المصحف، تفتح القران، تفتح على سوره آل عمران الجزء الثالث، وكلام ربنا عن سيدنا عيسى. فبتقرأ الكلام ده لأول مرة، بتفتح القرآن لأول مرة، بتقرأ كلام ربنا. فبتقول الكلام ده نقلا عن كارين في الفيديو: كنت في حالة اندهاش، كنت في حالة اندهاش إن هي إزاي قرأت كلام عن سيدنا عيسى لأول مرة، إزاي ربنا ربط قصص الأنبياء ببعض ونسبهم ببعض وما إلى ذلك. تقول: وفعلت شيئا لم أكن لأفعله اليوم. فهي مسلمة بتقول النهارده انا مش هعمل الكلام ده، بس انا عملته ساعتها، لكني رميت القرآن بعيدا عني، رميته على الطاوله، رميته لانه اخافني، لاني من هذه القراءه القصيره اكتشفت فجاه أن لي خيارا آخر. وظللت أقرأ حتى وصلت لهذه الآية في سورة المائدة: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، تقول: وعيناي كانتا تدمعان. فتكمل الآية: يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وعرفت أني مسلمة ذلك اليوم. دي قصة واحدة يا جماعة قريت كلام ربنا، نسخة مترجمة من كلام ربنا سبحانه وتعالى بفهم وتأمل وتدبر. القراءة دي هزت معتقدها اللي هي بتدرسه في مدرسة نصرانية تبشيرية، غيرت ملتها، قرأت القرآن بتجرد وفهم، غيرت دينها. جوتا عالم نبات وكاتب وشاعر وروائي، كلنا بنسمع الاسم ده أكيد، بيقول: لما قرأت القرآن شعرت أن روحي تهتز داخل جسمي. آخر مرة قرأت القرآن وحسيت الإحساس ده إمتى؟ في أحد المرات أحد الشباب يعني في المرات السابقة علمتني سورة. أحكي لكم قصة عالم بروفيسور رياضيات أمريكي اسمه جيفري لانج. جيفري لانج عنده كتاب عامل كتاب له قصة يعني في إسلام وكده يعني مع القرآن برضو، عامل كتاب اسمه الصراع من أجل الإيمان. جيفري لانج بيقول في كتابه ده: لا تستطيع أن تقرأ القرآن إلا إذا كنت جادا في قراءته. القرآن يهاجمك بشكل مباشر وشخصي ويناقشك وينتقدك ويتحداك. يقول: الظاهر أن المؤلف كان يقرأ أفكاري ويضع الإجابة عنها في السطور التالية: لقد وجدت نفسي خلال صفحات القرآن. عايزين ندخل على القرآن بمشاكلنا، بأسئلتنا، عايزين ندخل على القرآن بتجرد. رحيم السكران يقول: لو نجحنا في تعبئة الشباب المسلم للإقبال على القرآن وتدبر القرآن ومدرسة معاني القرآن لا تهاوت أمام الشباب المسلم الباحث عن الحق كل التحريفات الفكرية المعاصرة، ريثما يختم أول ختمة تدبر. الله المستعان. ربنا من علينا من أول رمضان، اتكلمنا في البداية عن سورة البقرة، لحد امبارح اتكلمنا عن سورة التوبة. شفنا ازاي في سوره البقره ربنا بيعرض علينا معاني الاستخلاف في الارض بتركيز شديد على شقي ذلك الاستخلاف بمعاني التسليم ومعاني التقوى، وازاي ربطنا اسم السوره بالمعاني دي. دخلنا على سوره ال عمران وشفنا ان ازاي بعد تكوين مجتمع مسلم ستظل الحرب والمواجهه قائمه بين الحق والباطل. شفنا ازاي هتبقى الحرب دي ممكن تبقى حرب شبهات وافكار وتبقى زي حرب سيف وعتاد. شفنا ازاي ربنا سبحانه وتعالى افرد في سوره ال عمران الجزء الاكبر لمعالجه حرب الشبهات والافكار، وفي الثلث الاخير او في الجزء الثاني من السوره اتكلم عن حرب السيف. رحنا على سوره النساء وتكلمنا عن مخاطر تفكيك المجتمع المسلم من الداخل بانعدام قيمه العدل، وتكلمنا عن ايه عدل بمعناه الشامل في الوحي. ثم رحنا على سوره المائده وتكلمنا يعني ايه أقيم العدل ده بإقامة حق ربنا سبحانه وتعالى في سورة العقود المائدة، وأولى وأهم عقد هو عقد وميثاق الله سبحانه وتعالى. ثم تكلمنا عن سورة الأنعام: ذلكم الله ربكم، لأقيم ذلك العدل، أقيم ذلك الحق، يجب أن أعرف من أعبد. ورحنا بعدها على سورة الأعراف وتكلمنا عن صنف خطير من الناس: صنف ما خدش قرار، صنف مسك العصا من النص زي ما تكلمنا في سورة الأعراف، صنف جاب 50% وكان في موقف صعب جدا في يوم الحشر. ورحنا مع سوره الانفال واتكلمنا عن حقيقه الاسباب وغزوه بدر، وصنف تاني من الناس جاوب اجابه صح في الامتحان. ثم امبارح سوره التوبه الكاشفه الفاضحه، صفات المنافقين، غزوه تبوك، قصه الصدق فيها والثلاثه الذين خلفوا، واليوم ناتي بسوره يونس نقله تانيه خالص. سوره مكيه نزلت في اصعب فتره في الفترة المكية. وهنا وقفة سريعة قبل ما نخش على جو السورة: القرآن هو ده القرآن يا جماعة. القرآن يعني يعرض عليك الآيات ويتقلب بين المكي والمدني باختلاف موضوعاته ومقاصد الصور فيه. امبارح كان معنا سورة التوبة، المنافقين، وغزوة، وسورة يعني فاضحة. النهاردة بنتكلم على استضعاف وسورة مكية. هو القرآن هو كده يا جماعة. يعني ممكن يخطر على خاطر احد فينا، طب ما كان ربنا يجمع لي القران المكي كله اقراه كله وافهمه واعدي عليه كله في نص القران، وبعد كده في نص تاني من القران في جزء من القران اعدي على القران المدني كله. يعني انا ليه بلاقي اذا جاء نصر الله والفتح وبعدها تب جاء ابي لهب وتب، وهو الفرق بين السورتين زمنيا ممكن يكون عمر الدعوه كله. هو الدين كده، احكام وعبادات وعقيده ومشاعر وصلاه وجهاد ودعوه وزكاه، علشان القران يتعرض لمشاكل قلبك ويعرض المعاني دي عليك ويربيك على الارتباط بالله سبحانه وتعالى، وان القران هو الحل، هو حل مشاكلك ايا كان الموقف والزمن والمشكله وايا كان اي حاجه. محتاجين المعاني دي يعني تصل فينا عميقا يعني ونركز فيها. سورة يونس ما ينفعش نتكلم عنها غير لما نعرف هي نزلت في جو عامل ازاي، ومهم جدا نعيش الجو اللي الصور بتنزل فيه عشان اعرف انزل الايات صح على قلبي، عشان اعرف احاكي الايات دي لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت على الصحابه كان حلهم ايه وحسوا بايه، والايات كانت بتعالج ايه عندهم عشان تعالج ايه عندي. الكلام اللي هنقوله ده بيخص الثلاث سور الجايين ان شاء الله، يونس وهود ويوسف ان شاء الله تعالى. العداء كان مستمر بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين بداية الدعوة، وصل الأمر بالمشركين إن هم يطلبوا من أهل النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب إن هم يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقتلوه، لكن رغم كفرهم ورغم شركهم رفضوا، أهل النبي صلى الله عليه وسلم رفضوا إن هم يعملوا ده. فالمشركين يعني كفار قريش عملوا وثيقة وعهد بين قبائل قريش إن هم لا يتزوجوا ولا يبيعوا ولا يشتروا ولا يدخلوا بيوت حد من الناس دي، ويبقوا في حصار اجتماعي وحصار اقتصادي شديد جدا جدا جدا. كتبوا الصحيفة دي، والغريب جدا هم علقوها على جدار الكعبة، علقوها على الكعبة. ويعني أفعال الباطل منذ قديم الأزل واحدة، لازم طبعا عشان يعمل الكلام ده يدي الطابع الديني على هذا الفعل، يعني والله المستعان. يعني معاناة شديدة جدا، معاناة شديدة جدا ينقلها حتى يعني الصحابة في بعض يعني الآثار. سيدنا عتبة بن غزوان يقول لقد رأيتني سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، التقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول خرجت ذات ليلة لأبول فسمعت قعقعة تحت البول فإذا قطعة من جلد من قطعة جلد بعير يابسة فأخذتها وغسلتها ثم أحرقتها ثم رددتها وسففتها بالماء، وبعد كده إيه بيقول فقويت بها ثلاثا، بعد 3 أيام على حتة اللي كان بيبول تحتها. اللي كان بيمشي في شوارع مكة كان يسمع صريخ العيال والنساء من الجوع. الكلام ده قعد قد ايه؟ الكلام ده قعد 3 سنين في الشعب في الحصار، هذا الوضع الصعب جدا جدا جدا. وفوق كل ده تموت السيدة خديجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها يعني جدا، السند الداخلي للنبي صلى الله عليه وسلم. بعدها بفترة يموت عم النبي صلى الله عليه وسلم، السند اللي كان ممكن يكون ربنا جعله في وش الكفار وفي وش السند الخارجي يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، وسمي حتى هذا بعامل حزن يعني. طيب الوضع الصعب اللي الصورة نازلة فيه ده، الباطل بيعلو وبيضيق الخناق على أهل الإيمان، الوضع صعب جدا الاستضعاف على أشده، تنزل بقى صاعقة بقى تدمر الناس دي، تنزل ملائكة بقى يعني تقضي على الناس اللي بتحاصر النبي صلى الله عليه وسلم بقى والصحابة، والأرض تتقلب بقى، احصلتش اي حاجه من الكلام ده، ولكن ينزل قران يربي الصحابه، وينزل قران يعالج الموقف، تنزل في الشعب يونس وهود ويوسف. ده الجو العام، محتاجين نركز ده الجو العام اللي نزلت فيه السوره، ونشوف السوره بتتكلم ازاي على ناس في هذا الاستضعاف، هتكلمهم بهذه اللغه من التوكل والعزه والغلبه وكل هذه المعاني اللي هنعدي عليها ان شاء الله. سورة يونس المعانا النهاردة سميت باسم يونس على الرغم إن قصة سيدنا يونس في السورة هي آية واحدة بس، الآية 98. على سبيل المثال برضو يعني قصة سيدنا موسى مع فرعون وبني إسرائيل في السورة واخدة شوط طويل جدا من الآية 75 للآية 93 تقريبا 20 آية، ولكن السورة سميت باسم يونس، وهنحاول النهاردة إن شاء الله نجاوب على السؤال ده، ليه السورة اسمها يونس؟ سورة يونس بتنزل في الشعب وكأنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تيأس كما يأس سيدنا يونس من قومه، ومشي وسبهم، وربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن، وكأنها رسالة للصحابة للثبات على الحق. فنشوف إن السورة بتتكلمنا عن الحق إزاي، وتكرار كلمة الحق مشتقاتها وما إلى ذلك يعني. تعالوا نفتح المصحف. اللي يقدر يفتح المصحف، او اللي يقدر يعني يفتح الابلكيشن بتاع المصحف على الموبايل واحنا بنتكلم. السوره مقصدها الاساسي بتتكلم على الحق والثبات على الحق. السوره ذكر فيها الحق اكثر من 20 مره. السوره هتفصل تفصيل عن الرجاء في الدار الاخره، وهتتكلم بشكل عجيب جدا عن قضيه النفع والضر والتوكل، وده المعنى اللي احنا هنتكلم عليه النهارده وهنختم بيه ان شاء الله تعالى. الآيات 1 و2: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. ثم تأتي الآيات من 3 إلى 6: لو أنتم كذبتم، لو أنتم كفرتم، لو أنتم قلتوا أن هذا سحر مبين. فتأتي الآيات تتحدث عن الله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يدبر الأمر، يدبر لك حياتك، يدبر لك قصتك، بيهيئ قصة التزامك من زمان، وبيهيئ لك الدرس اللي هتحضره والمعاني اللي هتسمعها، بهيئ لك الجو الإيماني، بهيئ لك حياتك، بهيئ لك شغلك، بيجيب لك رزقك، يدبر الأمر سبحانه وتعالى. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. نركز بقى بداية الكلام عن الحق، ونشوف الكلام هيتكرر عن الحق إزاي في السورة. وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وكأنها إشارة شديدة للهجة جدا لقريش وما يفعلوه بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. الكلام ده نازل على ناس مش لاقين يأكلوا، حزب استضعفهم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل تعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، إلهك حق وكتابك حق، أثبت على الحق. ثم الآية اللي بعدها: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات القوم يتقون. بداية تربط الفئة المؤمنة بالله سبحانه وتعالى علشان تبقى البوصلة في الاتجاه السليم. آيات تقول لك أنت بتعبد مين؟ ذلكم الله ربكم. ثم تأتي الآيات 7 و8، وهناخد معها الآيات كمان 11 و15 لارتباطهم في المعنى ببعض يعني: إن الذين لا يرجون لقاءنا. هنلاقي تكرار عجيب في الآيات الأربعة دول 7 و8 و11 و15 لكلمة لا، الجملة لا يرجون لقاءنا. وكأن الكلام إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة: اوعوا تكونوا زي الناس دي اللي مش عاملة حساب للقاء ربنا، اللي مش بتعمل للقاء ربنا سبحانه وتعالى. كلا في التفسير يرجون، إما إن هم يطمعون أو يصدقون. في ناس مش مصدقة أصلا، في ناس دي مش قضيتها ومش في حساباتها. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الآية 11: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجالهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. الآية 15: إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. اللي الآخرة مش في حساباته ممكن يعمل أي حاجة للدرجة إن هو ممكن يطلب إن هو يتغير ذلك الوحي ويغير كلام ربنا سبحانه وتعالى. بمناسبة أن من معاني يرجون لقاءنا أنه يعني معنى الطمع وإرادة الدار الأخيرة، يعني المؤمن مهما وصل به الاستضعاف يا جماعة لازم يكون عنده ارتباط شديد باليوم الآخر وبهذه المعاني والشوق إليها. حتى يعني ورد عن يعني في أحد الأدعية يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق للقائك. المشاعر وقود المسير. ثم تأتي الآية 13 و14، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم يا قريش، اسمعوا الكلام. تيجي سورة هود بكرة إن شاء الله، أشواط من الهلاك، أشواط من الهلاك للأقوام السابقة. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون. ممكن ربنا يمكن لك في أي وقت، ممكن ربنا يمكن لك في أي وقت، ولكن لننظر كيف تعملون. ثم هننتقل الآيات، الآية 18، وهنبدأ إن إحنا الآية تفتح لنا وتكشف لنا عن معنى مهم جدا منتشر في السورة كلها، وهو اللي هنركز عليه، قضية النفع والضر، وهنربطها إن شاء الله في آخر السورة بقضية التوكل. الله سبحانه وتعالى في آية 18: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. قبلها في آية 12 ربنا قال: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. لما ربنا سبحانه وتعالى كشف عنك أزمة ومشكلة، حسيت وشعرت وكنت موقن أن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كشف عني الضر ده، ولا كنت زي الآية وكنت زي الآية مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه؟ فاكرين سورة الأنفال والكلام اللي اتكلمنا فيها عن الأسباب وأنها أكثر ما يعبد من دون الله، وما رميت إذ رميت ولكن رمى. الآية هنا آيات نازلة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اوعى تفتكر ان قريش بحصارها ده بإيدها انها تنفعك او تضرك. اوعى حد فينا يا شباب يفتكر ان مرتبه هو اللي بيأكله او بيطعمه في الآخر، اوعى حد يكون فاكر ان مديره بإيده ان هو فعلا ينفعه او يضره. القضية دي محتاجين ان احنا نركز جدا، ناخد بالنا ان شاء الله، هنتكلم بإذن الله على واجبات في الآخر، إزاي قضية النفع والضر دي من أهم ومن أمس قضايا الإيمان، وقضية مهمة جدا لازم القلب الواحد يتيقظ ليها. يعني الآية 21: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. البشرية لها تاريخ سيء مع ربها إلا من رحم الله. بس إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. التعامل مع انكشاف الكرب عندنا عامل ازاي، مواقف مهمه جدا الواحد يدرس نفسه فيها. لما بتحصل له مشكله بيلتجئ لمين؟ مشاعره بتبقى رايحه فين؟ ثم تاتي الايه 22 و23: هو الذي يسيركم في البر والبحر. برضو تاني لو كنت في مشكله، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محتضرين دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لنكن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير حق. ذكر الحق ثاني في ذكر النفع والضر. ثم تأتي الآيات 24 و25: لما الناس تفتكر أن هم مسيطرين على الـ على الـ على على مقاليد الامور، ويعني وحشة وكلا، حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس. ثم تاتي الايات 26: طمئن الصحابه للذين احسنوا الحسنى وزياده. وتذكر الجانب الاخر: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه مثلها. ثم تأتي الآيات 31 ل 36: ربنا سبحانه وتعالى يعدد نعمه على آلائه. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق. الحق ثاني: أنت على الحق وكتابك حق وإلهك حق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. وتأتي الكلام عن الشركاء: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق وما يتبع أكثرهم إلا ظن. ده الأصنام والشركاء والأسباب دي كل ده ظنون ليسوا بحق. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. شايفين تكرار كلمة الحق في الصورة حتى الآن وإحنا لسه يعني في بدايتها. ثم يأتي الكلام عن القرآن، يعني زي ما ربنا تحدث أنه الحق وأنه إلههم حق، تكلم على أن كلامه حق، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه، تفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ويأتي بعد كده الآيات 48 إلى 52، تاني الآيات تتحدث عن النفع والضر، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع، حتى لو الكلام ده في معرض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صراحة التعبير القرآني هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ذلك، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، قل أرأيت من أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به. الآن دلوقتي بعد ما يعني كذبوا وأشركوا وبعد ما أعرضوا عن طريق ربنا، الآن وقد كنتم به تستعجلون. الآية 53 تاني ذكر الحق، يستنبئونك أحق هو، لقاء الله حق والله حق، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. والآية 55 إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم يأتي مرة أخرى الكلام على القرآن، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. حل مشاكلك في هذا القرآن، في هذا الكتاب، إجابة أسئلتك في هذا القرآن. ولكن كيف تقبل على القرآن؟ كيف تتناول القرآن؟ كيف تقرأ القرآن؟ وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله، هو ده الحاجة اللي تستحق الفرح، وهذا الذي يستحق القرآن. قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرح، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم يأتي مقطع بديع، الآيات من 61 إلى 66، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. اوعى تكون فاكر أن ربنا لا يعلم عن وضعنا، اوعى تكون فاكر أن ربنا مش شايف ولا يعلم مشاكلك، اوعى تكوني فاكرة أن ربنا لا يعلم الضيق اللي في صدرك نتيجة مشكلة ما أو نتيجة مشاعر ما. ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم سورة الحجر، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، إلا كنا عليكم جهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين تولوا الله سبحانه وتعالى واتبعوا طريقه واتبعوا سبيله سبحانه وتعالى والتزموا بما في القرآن، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم تأتي الآية 66، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. مهم جدا ينعقد قلبك على هذه المعاني، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن عكس الحق فإنهم إلا يخرصون يكذبون. ثم يأتي الصوت الثاني من السورة، ربنا يقص علينا فيها قصتين فيهم يعني مشاهد من منتهى الاستضعاف عشان ربنا يسلي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، قصة سيدنا نوح، قصة سيدنا موسى وسيدنا هارون مع فرعون وبني إسرائيل. ربنا يعرض للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل لهؤلاء المستضعفين، ربنا بيثبت الصحابة بمثل هذه القصص، يعني ثبت النبي والصحابة هذه القصص. الآية 71 و73، واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، وقف سيدنا نوح قدام قومه كلهم، فعلى الله توكلت. هنا يعني شعار مجلسنا النهاردة، فعلى الله توكلت. شفنا إزاي الصورة عمالة بتتكلم ولسه هتتكلم زي ما هنشوف عن الحق وعن النفع والضر. فتأتي الكلام على لسان سيدنا نوح، فعلى الله توكلت. التوكل عبادة القلب على الدوام، التوكل قضية لا ينفك عنها عمل وقلب المسلم أبداً، وهنوضح ده إن شاء الله في الواجبات العملية وفي الختام في مجلسنا النهاردة. فإزاي قضية التوكل دي قضية إحنا فعلا مش مدينها فعلا يعني. فجميع امركم وشركائكم اعمل، يعني زي المثل كده ما بيقول، اللي يعني في ايه اللي في خيلك اركبه، ولا زي ما بيقول، فاجمعوا امركم وشركائكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم اقضوا علي ثم اقضوا الي ولا تنظرون. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل لسيدنا نوح؟ فكذبوه فنجيناه من معه في الفلك وجعلناهم خلائف. ثمار التوكل وثمار ان الواحد يتمسك بهذه المعاني. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. إشارة وتعريض بالمشركين واللي بيحصل في النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم تأتي الآيات 75 لحد تقريبا 90 بتتكلم عن قصة سيدنا موسى وهارون مع فرعون. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق تاني، أو أنا مش عارف مرة رقم كام، زي ما قلنا الحق ذكر في السورة أكثر من 20 مرة. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. ثم تأتي الآية 81 ومعنى بديع جدا ورائع جدا أيضا من معاني التوكل. الآية 80 الأول، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. كلام ما يطلعش من حد إلا وقلبه منعقد انعقاد سليم على قضية النفع والضر والتوكل. إن الله سيبطله، مش عصايتي أنا، مش التعبان قدام التعبان، إن الله سيبطله. هو ده الفاعل الحقيقي سبحانه وتعالى، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يعني القواعد الثوابت، إن الله لا يصلح عمل المفسدين مهما يعني على الباطل، ومهما بنوا، مهما شيدوا، ومهما حاولوا غيروا من الحقائق، ومهما حاولوا يزغللوا عيون الناس، إن الله لا يصلح عمل المفسدين بقي إلى يوم إلى قيام الساعة. وربنا بيقول إن فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وضع صعب جدا، الأمن قليل وفرعون بيبطش ومش سار حد في حاله وإنه من المسرفين. ثم يأتي الكلام سيدنا موسى هنا، المعاني اللي احنا عايزين نركز فيها عشان نطلع في الآخر بعلمتني سورة يونس. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. زي ما اتكلمنا في قصة سيدنا نوح، فعلى الله توكلت. سيدنا موسى أنا بيقول لقومه فعلى الله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وهنا وقفة أخرى، إن إزاي قضية النفع والضر وارتباطها بالتوكل مرتبطة ارتباط شديد جدا بالدعاء. وهندي أمثلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المجلس على إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربط التوكل بأدعيته، في أدعيته ودعائه مع ربنا سبحانه وتعالى في مواقف كتير جدا. إن إزاي قضية الدعاء والتوكل مرتبطين ببعض، والمناسبة هي قضايا متشابكة جدا. إن أنت علشان تتوكل على الله محتاج تدعي إن ربنا يرزقك ذلك التوكل، ولما هتتوكل هتدعي. فهي يعني هما حاجتين ازديادهم بيزيدوا مع بعض، وللأسف مشكلة فيهم هتأدي لمشكلة في الأخرى. ثم الآية 87 و88، آية 77، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وهنا وقفة أخرى، مهما وصلت درجة الاستضعاف في سقف من الممكن تقدر تعمله وتوصله، مهما كان درجة الاستضعاف اللي بتمر بها، سقف الممكن مذهل زي يعني ما بيقول بعضهم يعني. لكن للأسف للأسف احنا مش بنستغل هذا السقف من الممكن كما يجب. يعني حتى ولو تجعلوا بيوتكم قبلة، حتى لو تجمع الناس على الصلاة، حتى ولو تصلوا بالناس في بيتكم وتعلموهم يصلوا صح ازاي وتعلموهم يدعوا ربنا صح ازاي، حتى ولو تجمع الناس على كتاب الله وجعلوا بيوتكم قبلة، قيل في التفسير أمروا أن يتخذوها مساجد، وقيل في قول آخر كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم، إن سقف الممكن حتى ولو بي وبشر المؤمنين، نشر البشر في المؤمنين والثقة في الله وموعيد الله. قيل في أحد معاني الصبر هو تثبيت الفؤاد، كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والآية 88 وقال موسى ربنا، دعاء تاني، إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أحيانا بتبقى الفلوس والجاه والزينة أسباب الزي والضلال في الدنيا. شوف استعانة سيدنا موسى بالدعاء هنا، فمشهد مهم برضو جدا في هذه الآية، وقفة مهمة جدا أن احنا مهمة كبيرة من مهام القرآن يا شباب، إن هو بيحط لك المفاهيم وبيعرفك على تعريفات الأمور حواليك صح، وبيحط لك الأمور في مقدارها صح، وبيحط لك الأمور في ميزانها صح، فأنت ما تعليش حاجة ربنا قلل من قيمتها، ولا تقلل من حاجة ربنا أعلى من قيمتها قوي. الكلام عن زينة الحياة الدنيا زي ما هنا واضح في الآية، يعني كلام خطير جدا ومهم جدا، ومشكلة يعني إلا ما رحم ربي أغلبنا بيبقى واقع فيها، يعني مشكلة الدنيا والجاه والزينة وإلى ذلك، يعني أسأل الله السلام. ثم الآيات 90 91 و92 وثمار التوكل، ربنا سبحانه وتعالى ينقل لنا مشهد غرق أعظم طاغية. سيدنا موسى قدام البحر، فرعون جاي بيهجم عليه من وراه، في الموضع ده يعني لدعم معاني التوكل ومعاني تفويض الأمر لله، في موضع آخر سيدنا موسى في المكان ده قال كلا إن معي ربي سيهدين. إيه اللي يحصل؟ إن انشق البحر، سيدنا موسى ربنا يجعله طريق يمشي عليه، سيدنا موسى بيعدي البحر، يعدي فرعون، يغرق فرعون، وربنا ينقل لنا الحدث، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الآن تكرار هذا السؤال، مستني إيه؟ مستني إيه؟ هل الواحد مستني كورونا علشان يرجع لربنا سبحانه وتعالى؟ هل مستنية مصيبة عشان تلتزمي بزي العفاف مثلا؟ هل الواحد مستني يفقد أعز وأقرب الناس إليه علشان يسلب صحبة سيئة ولا يبر أهله ولا؟ مستني الآن إيه؟ مستني إيه؟ ربنا نجى بدن فرعون ليكون عبرة وآية لبني إسرائيل، أنهم كانوا فاكرين أن ده ما يموت، ده مش هيموت. ربنا أغرقه ونجى بدنه ليكون آية، لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. لا أحد يعجز ربنا سبحانه وتعالى. يعني فرعون إمبراطورية كبيرة جدا، ربنا سبحانه وتعالى، وهنشوف ده بقى كمان واضح جدا جدا في بكرة إن شاء الله في سورة هود، أمثلة من هلاك الأمم شيبتني هود وأخواتها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. يعني مهم جدا إن إحنا نفطن لهذه المعاني ونركز فيها، لأن أحيانا بيتخيل الواحد بيجي في مخيلته أو بيسمع كلام إن ده استحالة مثلا الدولة دي مثلا يحصل لها حاجة، دي قوة عظمى، دي خد بالك دي قوة عظمى. لا، خد بالك انت الكلام ده بتتلقاه ازاي وبينعقد قلبك على ايه. انهار الاتحاد السوفيتي وانهار هتلر وسينهار من بعده، ولن يبقى الا وجه الله وحكم الله سبحانه وتعالى. لا احد يعجز ربنا سبحانه وتعالى. ثم ياتي ختام السورة، فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية يقول طبعا الآية هنا على سبيل الفرض والتقدير، النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك، ده رده صلى الله عليه وسلم على الآية لما نزلت، يعني قال يعني لا أشك ولا أسأل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أنا بشك أو أنا بسأل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني تاني الآيات بتيجي في معرض الحديث عن الحق، إلهك حق. كم مرة كررنا هذا التعليق على الآيات؟ كتابك حق، إلهك حق، أثبت على الحق. آيات نازلة في صعاب شديد جدا تتكلم على الحق، على النفع والضر، على التوكل، على الدعاء لربنا سبحانه وتعالى. آية 98، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا متعناهم إلى حين. لما يئس سيدنا موسى، سيدنا أنا آسف، سيدنا يونس من قومه سابهم ومشي، ربنا أرسل عليهم بوادر العذاب. فلما قوم يونس، سيدنا يونس، شافوا بوادر العذاب تابوا إلى الله سبحانه وتعالى وطلعوا. هنا بقى الشاهد من السورة، والشاهد من تسمية السورة، والشاهد من المعنى المركز في السورة اللي بيربط معاني السورة ببعض. طلعوا بأولادهم وزوجاتهم وبالبهائم، طلعوا يعيطوا ربنا سبحانه وتعالى، يا رب يا رب ما تعذبناش، يا رب ما ينزلش علينا العذاب. وكأن الآية تقول لقريش اعملوا زي دول، اعملوا زيهم عشان ما تعذبوش. كأن الرسالة الآية بتقول إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم. القوم اللي نبيهم سابهم ومشي كلهم آمنوا. هتشوف في القصص بتاع السيد بتاعت سورة هود بكرة إن شاء الله، الأقوام ما سابهمش بس ربنا عذبهم. وكأن الآية جاية تنزل تقول إن دول ممكن يؤمنوا برضه، وان ده بقدره ربنا، وده تحت سيطره ربنا سبحانه وتعالى. والايات اللي بعدها بتقول كده، ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. معاني مهمه جدا جدا ان الواحد يعتقدها ويركز فيها. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ياتي يعني اثر عن سيدنا حذيفه، يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغرق، دعاء اللي جاي لهم العذاب زي قوم سيدنا يونس. قضية الدعاء وارتباطها بتعلق الارتباط بالآخرة والارتباط بالله سبحانه وتعالى قضية مهمة جدا جدا، زي ما الأثر اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي ده. يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من يدعو دعاء الغريق، دعاء الغرق. واحد خلاص تخيل انت كده بتغرق، وقعت من سفينة وفي المية والدنيا ظلمة عليك وخلاص وتغرق، هتعمل ايه؟ تدعي ربنا ازاي؟ يأتي عليكم زمان لا ينجو الا اللي يعمل كده، اللي يدعو كده. وربنا نجى قوم سيدنا يونس لما دعوا هذا الدعاء. قل انظروا، الآية 101، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. تفصيل بقى لأيام الذين خلوا من قبلهم دي في سورة هود كبير جدا، إن شاء الله بكرة تستمعوا إليه. إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، ثم ننجي رسلنا والبشرى للمؤمنين، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. الحق تاني يذكر في هذه الآية. الآيات من 104 ل 109، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأن أقم وجهك ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. تاني في ختام السورة، تاني التركيز على معنى النفع والضر وارتباطه بتوحيد ربنا، توحيد ألوهيته وتوحيد ربوبيته والدعاء له سبحانه وتعالى. الآية 107، وإن يمسسك الله بضر إيه بقى فلا كاشف له إلا هو. محدش هيخرجك من الشعب ده يا محمد إلا ربنا. سيدنا محمد خرج من الشعب إزاي؟ سيدنا محمد اللي جت نمل الأرضة أكلت الصحيفة إلا ذكر ربنا في الصحيفة. سيدنا يوسف إن شاء الله بعد بكرة خرج من السجن بحلم، واحد كان مسجون معاه حلمه وراح للملك قال له فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس إيه؟ قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من ضل فإنما يضل عليها، وما عليكم بوكيل. طبعا اعمل ايه يا رب؟ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. علمتني سورة يونس: إلهك حق، كتابك حق، اثبت على الحق. تكرار كلمة الحق في السورة. علمتني سورة يونس: توكل على الله، ارتباطها بقضية النفع والضر. فعلى الله توكلت، يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. التوكل معناه لغة يا شباب تفويض وثقة واعتماد. يقول وكلت فلان ان انا فوضته يقوم بامر، وكلت محامي خلاص هو بيروح وبيروح المحكمه وبيعمل كل حاجه وانا بيخلص كل حاجه. ده التفويض. التوكل على الله اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى في استجلاب المصالح ودفع المضار. انا بقى مشاعري تجاه ربنا سبحانه وتعالى لما بقول انا متوكل على الله سبحانه وتعالى، لما بربط الاشياء بمشيئته سبحانه وتعالى الاستعانه به، مشاعري عامله ازاي؟ ببص لقضية التوكل بأنهي شكل؟ لما بقول إن أنا يا رب الأمور دي بإذنك وإن شاء الله تحدث تحت مشيئتك، قلبي حاسس ومنعقد على هذه المعاني بأنهي كيفية؟ هنلاقي إن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كتيرة جدا بيذكر التوكل، وهتلاقي إن التوكل في ذكر الأحاديث دي مرتبط بأعمال في يومنا، والواحد مش مركز ازاي التوكل مرتبط بالتفاصيل يومنا بالمنظر ده. يعني وانت خارج من بيتك مثلا، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. النهارده في كورونا والاوبئه ومش عارف ايه، لما اخرج من بيتي النهارده واخد طبعا من الاسباب الشرعيه والماديه تعبدا لله وكفرا بهذه الاسباب، كفر قلبي بهذه الاسباب طبعا زي ما اتكلمنا في سوره الانفال، ولكن اقول لما يقال لي هديت وكفيت ووقيت، ابقى انا خارج من بيتي في القلق اللي احنا فيه ده دلوقتي، التفويض عندي عامل ازاي؟ وانت داخل بيتك، انت خرجت من بيتك او انت داخل بيتك، وان كان ضعف هذا الحديث بعض اهل العلم، بسم الله ولجنا، بسم الله خرج، وبسم الله ولجنا، وعلى ربنا توكلنا. انا داخل بيتي خلاص، انا داخل البيت، على ربنا توكلنا برضو. وانت جاي تنام: اللهم اسلمت نفسي اليك فوضت امري اليك والجأت ظهري. انا جاي بنام دلوقتي، فوضت امري اليك. طبعا في كل حال عباده القلب على الدوام، طلب الرزق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، كما تغدو خماصا وتروح بطانا. التوكل صفة من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الصفات الأربعة دول مرتبطين بالتوكل. لا يرقون أي برقية الجاهلية، الرقية التي فيها اعتماد على غير الله. ولا يسترقون أنه ما يطلبش من حد أنه هو يرقي، وده فيه نقص بشكل، فيه نقص يعني بالتوكل على الله. يتطيرون، يتشائم وقضية النفع والضر عنده مش متظبطة صح، يقول لك أنا رحت مصلحة حكومية ولما لقيت الدور بتاعي 13 اتشائمت. يا جماعة عيب الكلام ده، اتشائمت ايه وقلت ان هم مش هيعدي وكلام من ده، رقم 13 النفع والضر عندك قلبك منعقد عليه ازاي؟ ايه اللي رحت شفت رقم 13 اتشائمت ازاي؟ الكلام ده النفع والضر عندك مكانه فين؟ مين اللي بيده النفع والضر؟ وعلى ربهم يتوكلون. يقول ابراهيم السكران: والتوكل من ادق مقامات تعلق القلب بالله، بل ان التوكل هو لحظه التعلق بالله فعلا. ختاما يكفي على في التوكل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله يحب المتوكلين. علمتني سورة يونس النهاردة قضية النفع والضر، عظم هذه القضية وأهمية هذه القضية وارتباطها بالتوكل وبالدعاء. شفنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نقرأ السورة بنفسية مختلفة، عايزين إن إحنا نرتقي في دعائنا واحنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى في مشاعرنا، في مشاعرنا في ادعيه التوكل، نسال ربنا ده ان هو يرزقنا التوكل. عايزين نقرا سوره يونس قراءه مختلفه ونركز على المعاني اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده. منتظرين تفاعلكم، اتعلمتوا ايه من السوره على الفيسبوك وعلى التليجرام. جزاكم الله خيرا، انا طولت عليكم جدا النهارده، بس السوره مليانه يعني بمعاني كتير جدا جدا زي ما يعني شايفين. جزاكم الله خيرا. لو حد عنده سؤال يقدر يبعثه ان شاء الله على الفيسبوك او على التليجرام. جزاكم الله خيرا كثيرا، ربنا يتقبل منكم ويثبتكم، ندعي لبعض ونزود الهمة، كاتنا على نص رمضان وبعدين 10 الأواخر، ربنا يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.